بسم الله الرحمن الرحيم. قلت هنا في المقدمة المختصرة فقد أرسل إلي 40 سؤالا في صيام رمضان وقيامه وتوابع ذلك، فأحببت أن تكون الإجابة عنها خطية لتكون الفائدة العلمية فيها أسهل والعبارة أشمل والتحرير أكمل، فالله أسأل أن ينفع بها عباده. وكان هذا يوم الأحد 21 من شهر شعبان لعام 1434. السؤال الأول: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول شهر رمضان؟ الجواب: من المعلوم أن دين الإسلام يسر في كل تشريعاته، ومن يسره معرفة دخول شهر رمضان وخروجه، ولمعرفة دخوله وخروجه طريقان: أحدهما رؤية هلال رمضان وهلال شوال. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهو حديث متواتر. وهذه الرؤية أمرها ميسر للناس في البلدان، فإن رأى عموم الناس هلال رمضان في ليلة 30 من شهر شعبان في بلد ما وجب عليهم الصيام بإجماع أهل العلم، وإن رآه اثنان عدلان قبلت شهادتهما بإجماع أهل العلم في الجملة، وإن رآه واحد عدل قبلت شهادته عند جمهور أهل العلم وهو الراجح. وهلال شوال إذا رآه عدلان قبلت شهادتهما عند جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة، بل نقل الإجماع في هذه المسألة عن الإمام الترمذي والماوردي وابن عبد البر وابن هبيرة وغيرهما، والصحيح ما قدمناه من أنه قول الجمهور. ثانيهما إكمال عدة شعبان 30، والأحاديث الواردة في إكمال عدة شعبان 30 يوما قد جاءت عن ابن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وجابر وابن عمر وطلق بن علي وغيرهم رضي الله عنهم. قد قال الطحاوي في معاني الآثار: وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، ونقله عنه عبد الرحمن بن القاسم في حاشية الروض المربع، وذكر الكتاني في النظم هذا الحديث من جملة الأحاديث المتواترة. السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالدربيل؟ وهل يجوز الاعتماد على التقويم في الصوم والفطر؟ الجواب: الدربيل هو منظار يقرب رؤية الهلال، واستعماله جائز بلا خلاف نعلمه، وقد أفتى بجواز استعماله غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن باز في فتاوى نور على الدرب، وابن عثيمين في مجموع فتاوى ابن عثيمين، ولا يجب هذا الاستعمال. وأما الاعتماد على التقويم فقد كفانا في الإجابة عن هذا اللجنة الدائمة، ففي كذا ما نصه: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذي يصنعونه من الأمور الاجتهادية فالذين يصنعونه ويخطئون فيه ويخطئون كأنه في سقط هنا. فهذه التقاويم الفلكية في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه، لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. السؤال الثالث، رؤية الهلال هل تلزم كل الدول أن تتبع الدولة التي رأت الهلال أم كل دولة لها رؤيتها؟ الجواب، هذه المسألة مختلف فيها قديما وحديثا، وقد رأيت اللجنة الدائمة أجابت عن هذا السؤال بإجابة شافية، ففي المجلد العاشر صفحة كذا ما نصه، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين باعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر مدة، وعدم اعتباره في ذلك. وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. السؤال الرابع، هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في إثبات دخول الشهر وخروجه؟ الجواب، الاعتماد في دخول رمضان على ما يقوله أرباب الأفلاك والأرصاد لا يصح عن أحد من السلف القول به، فالخوض في هذه المسألة حصل بعد عصر السلف، فالبقاء على ما كان عليه السلف هو الحق، لأنه بقاء على ما جاء به القرآن والسنة والإجماع، وهذا الإجماع قد نص عليه كل من ابن المنذر في الإشراف وسند من المالكية والباجي وابن رشد القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والسبكي والعيني والشوكاني وابن عابدين وصديق حسن خان في تفسيرهما لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وملا علي القاري وقال أحمد شاكر واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك، بل حكم بعض العلماء على القول باعتماد الحساب الفلكي لتحديد الشهر بداية ونهاية، بل حكم بعض العلماء على القول باعتماد الحساب الفلكي لتحديد الشهر بداية ونهاية بالبدعة في الدين. قال صديق حسن خان في الروضة الندية، والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. وقال علماء اللجنة الدائمة في فتاويهم، الرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها من الشريعة، وقد نسب إلى مطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة القول باعتماد الحساب الفلكي، ولكن قال ابن عبد البر في التمهيد لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فهو ممن لا يعرج عليه في مثل هذا. السؤال الخامس: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم دعاء خاص بقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولم ير الهلال؟ الجواب: قد وردت أحاديث عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في ذلك، أحسنها وأصحها حديث طلحة بن عبيد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله. قال العقيلي في الضعفاء بعد إخراجه لهذا الحديث وفي الدعاء لرؤية الهلال أحاديث كأن هذا أصلحها إسنادا، كلها لينة الأسانيد. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. أفاد الحديث شرعية هذا الدعاء عند رؤية بزوغ الهلال في أول الشهر، ويشرع لمن سمع برؤية الهلال ويمنعه مانع من رؤيته أن يدعو بهذا الدعاء. السؤال السادس: ما هو يوم الشك وما حكم صومه؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وهو حديث صحيح، وصح عن ابن عمر أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. ومراده هنا بإفطار يوم من رمضان باعتبار أنه يوم شك، ويوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى أهو من رمضان أم من شعبان. وصوم هذا اليوم مختلف في صحته وعدمها، فمن قائل ببطلان هذا الصوم وهم الجمهور وعليه قضاء ولعل قولهم هو الراجح، ومن قائل بصحة الصوم إن وافق رمضان، والله أعلم. السؤال السابع: كيف تكون النية؟ وهل تكفي النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله أم لا بد لكل ليلة من نية؟ الجواب: يجب على من فرض عليه صيام رمضان أن يبيت النية من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له. وقد نص على الإجماع ومنهم ابن المنذر في الإجماع، وقال: وأجمع أهل العلم على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان وصام أن صومه تام. ونص عليه ابن حزم في المحلى، والماوردي في الحاوي، وابن قدامة في المغني. وأما هل تكفي نية واحدة، فهذه مسألة مختلف فيها، فمن قائل تكفي ومن قائل لا تكفي. وجمهور العلماء في الجملة يقولون لا بد من تجديد النية للصيام في كل ليلة وهو الأحوط. وقد نص بعض أهل العلم على أن تجديد النية كل ليلة من رمضان يتم بذلك الصوم، ومنهم ابن المنذر، ومن عزم أنه يصوم الشهر كله وبقي على هذه العزيمة لا يجب عليه تجديد النية كل ليلة، والله أعلم. السؤال الثامن: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو شفي المريض أو أقام المسافر أثنى نهار رمضان، فماذا يجب عليه من جهة الإمساك أو القضاء؟ الجواب: هذه المسألة فيها قولان، أحدهما للجمهور وهو أنه لا يجب على هؤلاء الإمساك لأن الصيام عبادة عظيمة لها وقت ابتداء، وقد فات هذا الوقت بعذر شرعي. والقول الثاني يجب عليه الإمساك في أثناء النهار لأن العذر قد زال. والقول الأول أرجح، ومن أحب أن يمسك خروجا من الخلاف وعملا بالأحوط فله ذلك. وأما هل عليهم قضاء أم لا فالمسألة خلافية أيضا، فمن قائل بوجوب القضاء عليه ومن قائل بعدم وجوبه، والمسألة فيها تفصيل. الجمهور يرون أن ليس على الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ، لأنهم كانوا في وقت بدء التكليف غير مكلفين. وأما المسافر فعليه القضاء، وكذلك المرأة إجماعا كما دلت على هذا الأدلة. السؤال التاسع، ما حكم الصوم في رمضان مع ترك الصلاة؟ الجواب، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، فالذين قالوا بأن تارك الصلاة عمدا أو تساهلا كافر كفرا أكبر قالوا ببطلان صيامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل: مسألة في رجل يصوم ولا يصلي ويلعب بالنرد؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، الصلاة أعظم من الصيام، وتارك الصلاة المفروضة أعظم إثما من تارك الصيام. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي تفوته صلاة واحدة فكأنما وتر أهله وماله، أي سلب أهله وماله. فإذا كان هذا في من تفوته صلاة واحدة فكيف بمن يفوته أكثر من صلاة؟ فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة، وتاركها مستحق للعقوبة البليغة بإجماع المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وسئل الشيخ ابن باز كما بفتاوى علماء البلد الحرام: ما حكم من يصوم هو تارك للصلاة، وهل صيامه صحيح؟ فأجاب: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، كذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه، لقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الشيخ ابن عثيمين كما في مجموع فتاوى: الصلاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، والتارك لها كافر خارج عن ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صياما ولا صدقة ولا حجا ولا غيرها من الأعمال الصالحة. وعلى هذا فإذا كانت تصلي ولا تصوم، فإذا كان يصوم ولا يصلي، فإننا نقول لك إن صيامك باطل غير صحيح، ولا ينفعك عند الله ولا يقربك إليه. وبمثلهما قال الشيخ صالح الفوزان كما في المنتقى من فتاواه. السؤال العاشر: متى يؤمر الصبي بالصيام وما هي علامات البلوغ؟ الجواب: يؤمر صبيان المسلمين بالصوم إذا أطاقوه، فقد دلت الأدلة على أن صبيان الصحابة كانوا يصومون، كانوا يصومون من قبل آبائهم وأمهاتهم هم في سن مبكر. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي عليه الصلاة والسلام غداة عاشورا إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري ومسلم. وروى البخاري تعليقا عن عبد الله بن الهذيل قال: أتي عمر بن الخطاب بنشوان أي شارب خمر في رمضان، فقال له: في رمضان وصبياننا صيام؟ فضربه وجلده وسيره الشام. وعن هشام بن عروة قال: كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها والصيام إذا أطاقوه. وروي نحوه عن الزهري وابن سيرين والأوزاعي وقتادة وأحمد وغيرهم. قلت: قال ابن المنذر رحمه الله: كما في الإقناع ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه أمر ندب. وقال ابن قدامة: فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء فيه عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره. هذا قول عامة أهل العلم. وقوله: وما هي علامات البلوغ؟ الجواب: اختلف العلماء في علامات البلوغ، حتى قال ابن القيم في تحفة المودود: ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له. فقلت: علامات البلوغ على قسمين، مشتركة وخاصة، ولنذكر المشتركة الأول أو الأولى. الأولى: إنبات الشعر الخشن حول قبل الصبي وإليته، وهذه العلامة من أقوى العلامات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن ينظروا إلى من شكوا في بلوغهم في إجلاب النظير. قال عطية القرظي: فنظروا فلم يجدوني أنبت فألحقوني بالذرية. خرجه أبو داود وأحمد غيرهما وهو صحيح. قال ابن القيم في تحفة المودود: واستمر على هذا العمل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب عمر إلى عامله ألا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى. وبعد أن سرد ابن القيم مجموعة من الآثار عن السلف قال: وفي هذا بيان أن الإنبات علم على البلوغ، وعلى أنه علم في حق أولاد المسلمين والكفار. الثانية: الاحتلام. قال الله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال: ما وردي في النكت والعيون حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم في قول الجميع. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: وهو الحلم بلا خلاف في الرجال. وقال حافظ ابن كثير في تفسيره: قال الجمهور: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون به الولد. قلت: وهذه العلامة مشتركة بين الذكر والإناث، بين الذكور والإناث، وهي من العلامات المعتبرة عند جمهور العلماء والمعمول بها عند عموم المسلمين. الثالثة: السن. قال الخازن: المسألة الثالثة البلوغ إذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن عاشور: قال الجمهور: يستدل بالسن الذي لا يتخلف عنه أقصى البلوغ. وقال الجمهور: 15 سنة. وقال الهرري: إذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية، وهذا قول أكثر أهل العلم. قلت: وهذه العلامة مشتركة أيضا وهي متحققة في الإناث أكثر منها في الذكور، لأن كثيرا من الذكور يتأخر بلوغهم عن السن المذكور إلى ما بعده. وأبرز علامة في الإناث الحيض، وهذه من العلامات التي نص بعض العلماء على الإجماع فيها. قال الحافظ بن حجر في الفتح: أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.